بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين والمعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا، اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا. اللهم اجعلنا ممن يقرؤون حروفه ويقيمون حدوده، ولا تجعلنا ممن يقرؤون حروفه ويضيعون حدوده. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة ومدارسة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان المختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 23 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. بداية نعتذر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات للبث عن التأخير 10 دقائق، وذلك لظروف في التقنية والإعداد للبث، فنرجو المسامحة. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الآية 87 من سورة البقرة. فيها يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الآية. وقفنا فيما مضى مع قول المصنفين في تفسيرها، ثم شرعنا نقف أمام قصة نبي الله موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، لأن القصص فيها من العبر والآيات الكثير، وفيها تثبيت لقلوب المؤمنين. فسرنا مع نبي الله موسى عليه السلام، تكلمنا عن مولده ونشأته، تكلمنا عن تربيته في قصر فرعون، تكلمنا عن انتقاله إلى أرض مدين، تكلمنا عن زواجه وعن المهر الذي قدمه، تكلمنا عن عودته بأهله، تكلمنا عن النبوة والرسالة، ثم تكلمنا عن هذا الطلب العجيب الذي طلبه الكليم موسى بن عمران من ربه جل في علاه عندما طلب النبوة لأخيه، عندما أرسله الله إلى فرعون واستجاب الله دعاءه ومن عليه وعلى أخيه هارون وجعله عضدا لأخيه. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع دعوة موسى عليه السلام لفرعون وملأ فرعون كما أمره الله عز وجل من خلال سورة القصص، فنحن ما زلنا مع سورة القصص نتابع قصة موسى الكليم عليه السلام. فبعد أن قال الله تعالى له، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. نواصل الرحلة مع هذا النبي الكريم. قال الله تعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. مشهد من مشاهد الإيمان، مشهد من مشاهد دعوة الأنبياء والرسل، وما لاقاه الأنبياء والرسل من أقوامهم وممن دعوهم للإيمان من سخرية وتكذيب وصبر الأنبياء والرسل. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، أي بآيات واضحات، والآيات كما بينا العصا التي تتحول بأمر الله إلى حية عظيمة يراها الناس تسعى، واليد التي تضيء ما بين السماء والأرض بلا علة أو مرض. هذه آيات واضحات على صدق الأنبياء والرسل كما بينا من قبل. فالله تعالى يؤيد الأنبياء والرسل بالآيات اللي بيسميها البعض المعجزات، وبلفظ القرآن هي آية، آية أمر خارق للعادة يؤيد الله به الأنبياء والرسل لإثبات صدقهم، إثبات صدقهم. فجميع الأنبياء والرسل كانت لهم آيات تثبت صدقهم. والآيات تنقسم إلى قسمين، آيات مادية وآيات معنوية. الآيات المادية مثل العصا التي تتحول إلى حية، مثل اليد التي تضيء ما بين السماء والأرض، مثل انفلاق البحر بضربة العصا. هذه كلها آيات مادية مثل إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله على يد عيسى عليه السلام، مثل النار التي لم تحرق إبراهيم عليه السلام آية مادية، مثل انشقاق القمر لنبينا عليه الصلاة والسلام التسليم، ونبع الماء من بين أصابعه حتى سقى جيشا، وتكثير الطعام بين يديه، وبكاء الجذع لفراقه، ويسمع الصحابة بكاء الجذع لفراق النبي، مثل تسبيح الحصى في كفه وتسبيح الطعام في كفه صلى الله عليه وسلم، مثل شكوى البعير له وشكوى الحمرة له أي الطائر عندما أخذ بعض الصحابة فرخيه. هذه كلها آيات مادية. الآيات المادية تكون آية لمن رآها، فمن رآها آمن بها وصدق، أما بالنسبة لمن لم يرها صارت بالنسبة له خبرا، إن شاء صدق وإن شاء لم يصدق. يعني مثلا نحن لم نرى البحر ينفلق لموسى، لكنه بالنسبة لنا خبر نحن نصدقه. لماذا؟ لأن الذي أخبرنا هو الله، والذي أخبرنا هو رسول الله من خلال القرآن والسنة. خلاص. النار التي لم تحرق إبراهيم نحن لم نرها ولم نكن معاصرين لها، لكن بالنسبة لنا خبر جاءنا عن الله وعن رسول الله، فنحن نصدق لأن الذي أخبرنا هو الله عز وجل. وكذلك العصا واليد، وكذلك إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى لعيسى عليه السلام، لم نرى هذا لكن هذه كلها أخبار بالنسبة لنا، نحن نصدق لأن الذي أخبرنا هو الله رب العالمين. وكذا الآيات المادية التي حدثت لنبي لم نرها فهي بالنسبة لنا خبر، من أخبرنا؟ أخبرنا النبي، فنحن نصدق لأن الذي أخبرنا هو رسول الله، والله تعالى قال عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، دي الآيات المادية، من رآها آمن بها وصدق، ومن لم يرها صارت بالنسبة له خبرا، إن شاء صدق وإن شاء كذب، ونحن نصدق لأن الذي أخبر هو الله رب العالمين، والذي أخبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من الآيات، الآيات المعنوية أو العقلية، ومنها معجزة النبي الباقية القرآن العظيم، هذا الكتاب اللي بين إيدينا يا إخوة، معجزة عقلية باقية خالدة، فهو كلام الله رب العالمين بين إيدينا، وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، إنه كلام الله عز وجل. ولذلك تحدى الله عز وجل بهذا الكتاب البشرية قاطبة، بدأ التحدي بالعرب لأنهم أهل اللغة وأساطين اللغة، والتحدي باقي لقيام الساعة للبشرية أن يأتوا ولو بصورة من مثله، ولن يستطيع، لأن القرآن صدر سورة البقرة بهذه الآية: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولما بدأ التحدي للعرب على مائدة البقرة قال في بدايات السورة، لما تقرأ كده الآيات ترى علامات التحدي عجيبة، لأنه من رب متكلم بالقرآن سبحانه، قال تعالى: وإن كنتم في ريب، ده بيخاطب العرب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. اسمع الإجابة من الله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قضية محسومة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. والتحدي يا إخوة قائم إلى قيام الساعة. فدي المعجزة العقلية الباقية القليل. فالنبي أيد بكلا الآيات، الآيات المادية والآيات المعنوية العقلية اللي هي القرآن الكريم. فموسى الآن أظهر لهم الآيات، المفترض أن يؤمنوا، دليل على صدق النبي. أدي العصا بين إيديه تبقى حية. طب اليد، يخرج يده من الجيب اللي هي فتحة القميص عند العنق فتضيء ما بين السماء والأرض بلا مرض ولا عل. المفترض من يرى يعمل إيه؟ يؤمن، يصدق. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، آيات واضحات جليات تدل على صدق النبي، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. هكذا أهل الباطل في كل زمان ومكان يرون الحق واضحا جليا وينكرونه. فتعجب أنت؟ أقول لا تعجب، فربما يخفى ضوء الشمس على الأعين من رمض. العين لما تكون مريضة ومبتلاة بالرمض ما بتشوفش أشعة الشمس لأنها مغلقة، وربما لا يتمكن الفم من تذوق الطعام لسقم عنده علة ومرض، ما يعرفش يذوق الطعام، لا يعرف الحلو من المر. فلا تعجب، فده دليل سفاهة العقول والجهل المركب عندما ترى الحق واضحا وتحيد عنه، وده دليل نوع من أنواع الكبر والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم من الكبر. لأن المبتلى بداء الكبر يرفض الحق ويعادي الحق ويتعالى على الخلق، ودي أخطر حاجة يا إخوة. كما ذكرت لكم وأذكر دائما وأبدا، صاحب الكبر لا يرى فضلا لغيره، بل يحاول جاهدا أن يقنع نفسه أنه لا فضل لأحد. كما ذكرت، يجي لك مثلا في بيئة فيها الدعوة منتشرة والخير منتشر والمساجد عامرة ودروس القرآن ودروس العلم، يجي يقول لك ما فيش شغل خالص، إيه ده؟ أنا جينا مثلا زل سبق أو زل، فيش شغل خالص. ما شاء الله، طب اشتغل أنت مدام ما فيش شغل خالص، اشتغل أنت ولا ايه؟ وجدت تقصيرا اشتغل، لكن اوعى تطمس فضل الناس. الناس بخير والمساجد عامره ودروس القران ما شاء الله في المساجد، وائمه متقنين يؤمون الناس في المساجد، ودروس علم منتشره وبث مباشر وفتوى عبر كل وسائل الاتصال. ايه الخير ده كله انت مش شايفه؟ البيئه ما فيهاش خير خالص، وانت اللي جيت شفت البيئة مش نافعة، طب اشتغل انت، والساحة واسعة ومحدش منع احد من العمل لله، اشتغل. ده عنده كبر، لان اللي عنده كبر يحاول جاهدا انه يطمس فضل غيره. اجي مثلا انا في بيئة، ما الواد نادر هو ما شاء الله عليه بيخطب الجمعة وبيدرس القرآن، انا نسيت الفضل ده ليه؟ بقول ما فيش حد شغال ليه؟ مساجد قائمة، في كل مسجد خطبتين جمعة مش خطبة واحدة عشان كورونا في أوروبا، صح ولا إيه؟ يبقى في شغل ولا لا؟ في شغل، مساجد عامرة وجمع وجماعات وكلهم أئمة وفضلاء وحملة قرآن ومتقنين. الله، الكلام ده كله أنت مش شايفه؟ أنت مش شايف غير نفسك، فده كبر ومرض. واللي بيتكلم كثيراً اعلم أنه بطال وليس من صاحب الأعمال، مش هيشتغل، هو يحب يتكلم فقط. فاحذروا الكبر ده بقى. الكبر معناه أنك بترى نفسك أفضل من غيرك فبتتعالى على الناس، ودي أخطر حاجة يا إخوة في العلم، لازم نخلي بالنا منها. كل ما يجي نبي أو رسول على طول يكذبون، مع أن جاء بالآيات الواضحات الجليات. تخيل، ورغم ده قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، يعني أكاذيب وأباطيل وخرافات وسحر ودجل. وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هذه المشكلة، التقليد الأعمى للآباء والأجداد. يقول لك احنا تعودنا على كده. طب اتعودت على باطل ما تغيره. جئناك بالدليل، جئناك بالحق، جئناك بالآيات الواضحات، لماذا تصر على الباطل؟ انتوا جبتوا لنا دين جديد. اه طبعا بالنسبة لك هو دين جديد لان انت على باطل، لان انت على باطل، فبالنسبة لك الاسلام جديد. مش هو ده اللي قاله النبي؟ بدأ الاسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. ما احنا هو في نفس الزمان، شبيه بالزمن الاول. النبي جاءهم بالاسلام كذبوه، قالوا عليه كذاب وساحر وشاعر وكاهن، ما سمعنا بهذا. اللي انت جايبه لنا ده نفس الوضع الآن، تتكلم في السنن مش كده؟ ده دين جديد، دين جديد. اه لازم يكون جديد طبعا، وهو ده بقى مفهوم تجديد الإسلام، ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها. يعني يجدد، يعني مع فترة 100 سنة دي يا إخوة كفيلة إنها تطمس معالم السنن، فيبهت الدين عند الناس والتعاليم بتاعته تغيب، فمحتاجين للعلماء اللي يرجعوا الأمة لإيه؟ للدين الصحيح. هو ده التجديد. يبقى أنا العالم وظيفته يرجعك لإيه؟ للنبي الصافي، القرآن والسنة بفهم الصحابة. هو ده التجديد. مش معنى التجديد يعني هدم الإسلام، لا، وإلغاء الأحكام، لا، ده أنا أرجعك للأصل، أرجعك للأصل تاني. وهكذا. فمعنى تجديد الخطاب الدين مش معنى هدم الشريعة وإنكار السنن كما يريد أعداء الإسلام، لا، ده معنى تجديد الخطاب الديني إن يكون خطابنا كخطاب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يكون خطابنا كخطاب الصحابة في تبليغ الحق، وهكذا. يعني بنرجع بالأمة للأصل اللي هو الكتاب والسنة الصحيحة بفهم مين؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هو ده التجديد الحقيقي. فإحنا محتاجين في أمر الدعوة، في السلوك، في الأخلاق، في العقائد، في الفقه، في الحديث، نرجع الأمة للأصل، ناخد الأمة للأصول، نرجعها تاني. الأمة بعدت إلا من رحم ربي وعصم، فلازم نرجع بالأمة للأصل، كتاب وسنة بفهم الصحة. وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، يعني الأقدمين، تعودنا على شركيات معينة وأباطيل وبدع مش ممكن نسيبها أبدا، خلاص احنا خلاص كده بقى، ما تجيش انت بقى تقلب لنا الموازين. لازم نقلب الموازين، لان ده دين يا إخوة. هنعيش حياة واحدة بس في الدنيا، هيترتب عليها إما جنة وإما نار، وما فيش رجعة. فلازم تحتاط أول حياتك الدنيوية دي. ده حتى القرآن لما بيتكلم ما بيذكرهاش، بيعديها بسرعة لأنها قصيرة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، اتولدته ثم أماته. ما جابش حياتك الدنيوية، ده لسه مولود، ثم أماته فأكبره. عايز اقول لك انتبه، حياتك الدنيا قصيرة واوعى تغفل عنها، لان على اساسها جنة ونار. وفي سورة المؤمنون لما تكلم عن اطوار الخلق، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. نزلت الدنيا هو، ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. على طول العملية مش مستهلة، عمرك قصير هنا فاغتنم. فاغتنم. وهو الإسلام جمال الإسلام كده بناء وهد، يبني إيمانا ويهدم كفرا. احنا مش جايين نبني بس، جايين نبني ونهدم يا إخوة، عشان في خلل عند بعض طلبة العلم في المنهج. يقول له انتبه، ده منهج الإسلام بنص حديث النبي، ومحمد فرق بين الناس. لازم يفرق بين إيمان وكفر، لازم يفرق بين توحيد وشرك، لازم يفرق بين سنة وبدعة. ما هو ده منهجنا، بناء وهدم، مش بناء فقط ولا هدم فقط، الطريقان معا. بنبني الإيمان يبقى لازم نهدم إيش؟ الكفر. بنبني توحيد يبقى لازم نهدم الشركيات. بنبني سنن يبقى لازم نهدم البدع ونحارب البدع. ما هو العرب قالوا كده عن النبي، يفرق بين الزوج وزوجاته. طبعا لازم يفرق بين الزوج وزوجاته، ما دام الزوج مؤمن وهي كافره ما ينفعوش، او العكس. والابن وعشيرات، الابن اسلم ما ينفعش يعيش مع الكفار دول اللي بيعذبوه وينكلوا بيه ويؤذوه، يبقى لازم نبعده حتى لا يفتن. ومحمد فرق بين الناس، لازم كده. الحق يختلف عن الباطل يا إخوة، ما ينفعش يتحطوا في سلة واحدة. عشان كده دايما بنقول الإخوة اللي بيدعوا الناس للاجتماع لازم يحطوا الضابط، اجتماع على أساس التوحيد والمتابعة فقط. عشان كده رحم الله الشيخ الألباني قال كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. ازاي هوحد كلمة على باطل؟ ما ينفعش، ما يبقاش توحيد خالص، ما يبقاش جماعة دي. ايه هنحط جماعة الرافضي مع السني؟ ما ينفعوش يبقوا جماعة. كيف يكونوا جماعة؟ ما ينفعش، ما ينفعش ايمان مع كفر، ولا ايه؟ مفهوم الكلام ده؟ الحمد لله. يبقى بناء وهدم ده منهج لازم نتعلمه. فالجماعة دول كذبوا رغم الآيات. ليه؟ جهلهم وكبرهم وعنادهم وحسدهم وحقدهم دفعهم للتكذيب. طيب، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده الله ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. لذلك أقول دايماً لطالب العلم ابتغي وجه ربك وامضي ولا تلتفت، ريح نفسك من سماع الناس، لا تلتفت لرأي الناس فيك، امضي ولا تلتفت، المهم عملك يكون على المنهج الصحيح بضوابط الشرع وبتبتغي وجه الله ومتبع فيه للنبي بس خلاص. لا تغتر بمدح مادح ولا تتأخر لذم ذام أبدا. ليه؟ إرضاء الناس غاية لا تدرك أبدا أبدا، مش ممكن ترضي الناس. اوعى تعتقد ان انت ممكن هترضي الناس أبدا. الناس اختلفوا في الله، ما بالنا احنا في الخالق، في أسماء وصفات اختلف، اللي عطل واللي شبه واللي صح، واللي نسب له الصحيبة ونسب له الولد، تعالى الله عن ذلك علو كبير الله. وذلك في الأثر يقول موسى عليه السلام عندما أوذي من قومه وأفرطوا في تكذيبه والقول السيء عنه درجة أنهم تكلموا في جسده. إن موسى كان يلبس الملابس فيغطي جسده كله ولا يتعرى أمام أحد كما كانوا هم يفعلون. إن دي في شريعتهم كان جائز عند الاستحمام عادي، الرجال مع بعض عرايا في النهر زي ما بيعملوا في الغرب اليومين دول في النوادي كرة القدم والرياضيات، بعد التدريب كله مع بعض عريان ويخش الدوش، صح كده؟ طبعا مع احنا الاسلام ينهي عن ده، ممنوع عندنا في الاسلام كشف العورات، ممنوعة خالص. فموسى كان لا يفعل هذا. فقالوا ده عنده مرض جلدي عشان كده بيخاف يعري جسمه. وربنا عز وجل برأه من ذلك لما ذهب ليغتسل في النهر وترك ملابسه على شاطئ النهر، الحديث في البخاري. فالحجر اللي عليه الملابس راح طار بالملابس بتاعت موسى. موسى خرج من النهر يجري الملابس مع عريان، مسك العصا ويجري ورا الحجر ويضرب الحجر بالعصا حتى مر به على ملأ من بني إسرائيل، فرأوا جمال جسده فأبطل الله فريتهم وكذبهم وبرأ نبيه موسى عليه السلام. المهم موسى أوذي كثيرا. في الأثر قال يا ربي كف ألسنة بني إسرائيل عني، يعني امنع كلامهم فيا، أذوني بقولهم. فقال له الرب جل جلاله كيف ذلك يا موسى، أمر لم أجعله لنفسي كيف أجعله لبعض خلق، نسبوا لي الصاحبة ونسبوا لي الولد. الله أكبر. يبقى اللي يريد إرضاء الناس مجنون، لأنها غاية لا تدرك. الله. طب الغاية اللي يجب ألا تترك أن ترضي من؟ ترضي الرب عز وجل بس وتمضي ولا تلتفت. فموسى قال لهم كده، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى. الهدى يعني العلم النافع يا إخوة، الهدى يعني العلم النافع، الدليل القاطع الواضح. لأن النبي في قول الله تعالى بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. الهدى اللي هو العلم النافع، طب ودين الحق العمل الصالح، لأن الدين بتيجي بمعنى العمل كما تأتي بمعنى الثواب على العمل. فالهدى هنا معنى إيه؟ العلم النافع، جئناكم بالعلم النافع. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. العاقبة الطيبة لمين؟ لأهل الإيمان، لأهل الصدق، لأهل الأعمال الطيبات. إنه لا يفلح الظالمون، يعني إيه؟ لا يفوز الظالم بمطلوبه ولا ينجو من مرهوبه أبدا. ودي سنة من سنن الله عشان يطمئن قلب المظلوم. الظالم لا يفوز أبدا بالمطلوب ولا ينجو أبدا من المرهوب أبدا. لماذا؟ لأن الظالم مفسد في أرض الله، والله تعالى يقول إنه لا يفلح الظالم، ويقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قضية محسومة يا إخوة، وإن طالت صحته وطال عمره وطال طرفه ونعيمه في الدنيا إلا إن الله يأخذه أخذ عزيز مقتدر ويجعله آية وعبر. فلا يفوز بمطلوب ولا ينجو من مرهوب أبدا. الموت حق ولا إيه؟ كم من صاحب منصب وجاه كان وكان وكان وبعدين فلان مات، فلان مات، خلاص المنصب راح والجنود راحت والحراسة راحت، هينزل القبر وحده ومحمل بمظالم رعية. يا رب سلم، يا رب سلم. فما فاز بمطلوب لأن الدنيا قصيرة، ولم ينجو من مرهوب في عذاب أليم. يا رب سلم. وفي مظالم للعباد، الظلم ظلمات يوم القيامة. فاللي يعي هذه السنن يتوب بسرعة بقى، ما يظلمش ما يجرش، يعلم أن الموت حق، سيأتيك سيأتيك ويأتي بغتة، لا يعرف كبير سن ولا صغير سن، لا امرأة ولا رجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال فرعون، هي المشكلة في القول يا إخوة، البلاء منوط بمنطق اللسان. سبحان الله، اقرأوا القرآن بتدبر. سبحان الله يا إخوة، ما من بلية نزلت إلا ومصدرها منطق اللسان في الغالب. إبليس طرد من رحمة الله بسبب اللسان، قال أنا خير منه، القوله خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم. البلية جات له ليه؟ بمنطق اللسان. النمرود قال إيه؟ أنا أحيي وأميت، هو منطق لسانه، فأهلكه الله ببعوضة. فرعون مصره قال أنا ربكم الأعلى، فأغرقه الله في اليم. قارون قال إيه؟ إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض. منطق اللسان يا إخوة. أصحاب الجنة لما بخلوا بالخير ومنعوا زكاة أرضهم أحرق الله جنتيهم أو جنتهم. ليه؟ بمنطق اللسان. فالبلاء منوط بمنطق اللسان، فاحذروا القول السيء، إن تخرج الكلمة يترتب عليها عقوبة. عافانا الله وإياكم. وقال فرعون، أو قول فرعون، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، أنا إلهكم المعبود بس، فيش غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. يا الله، يعني اشعل، طبعا هامان ده الوزير، اشعل لي كده على الطين حتى يشتد. الطين لما تشعل عليه النار يتصلب، يشتد، يقوى. فابني لي به بناء عاليا، يعني هات الطين كده زي الطوب اللبن كده، بحطه في الشمس يجمد، كذلك الطين لما تحطه على النار هيبقى زي الصخور. ابني لي بقى بناء عالي كده عشان اطلع اشوف فين اله موسى ده. يعني فرعون فهم ان الله فين؟ في السماء. والأشاعرة والمعتزلة مش عايزين يفهموا، اللي فهموا فرعون. تخيل يقول لك لا، ربنا ملوش مكان وملوش علو. الله اكبر. شوف يا اخوه القران ده، فرعون اللي كان بيقول انا ربكم الاعلى فهمها، بيقول اهو. ويجي الاشعري في زماننا مش فاهم القضيه دي، مصيبه كبيره يا اخوه والله. وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري، فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى. الله، يعني فين اله موسى؟ فين يا نادر؟ في السماء، له العلو فوق عرشه كما أخبر، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم، لكن في كل مكان بالصفات، بالعلم، بالسمع، بالبصر، بالقدرة، بالإحاطة، إنما ذاتا هو في سمائه فوق عرشه بائن عن خلقه كما أخبر، رغم إنكار المنكرين وعناد المعاندين. يكفي أن فرعون فطن لها ولم يفطن لها ولن يفطنوا له. لماذا؟ إنه الجهل والعناد بيعندوا أهل السنة، هي مشكلتهم كده، هداهم الله. فأوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. أنا عايز أشوف فين معبود موسى ده اللي في السماء ده، أطلع له. وطبعا بيتهم موسى بالكذب، مني لأظنه من الكاذبين، أي كاذب في ادعائه أنه رسول من قبل الله. فالآية دي كفيلة بالرد على الأشاعرة والمعتزلة وكل من أنكر العلو. ده بنص القرآن، سبح اسم ربك الأعلى. هنوديها فين دي؟ رحم الله الشيخ الألباني أحد الغلاة الصوفية في زمانه، أراد أن يناظره في قضية العلو دي، هم بينكرونها، فأذن له الشيخ يدخل له، فدخلوا بيكفر شيخ الإسلام التيمية عشان بيقول بالعلو. قال له طب دعك من مسألة شيخ الإسلام الآن وتكفيرك له، كلمنا بس على قضية العلو، قال لك ربنا في كل مكان، قال له كلام جميل، وانت ساجد بتقول ايه؟ سكت. قال له قل لي اخبرني ماذا تقول في سجودك؟ قال اقول سبحان ربي الاعلى. قال له خلاص، ما دام ربنا في كل مكان ما تقول سبحان ربي الاسفل. طبعا الجمله دي يا اخوه طيرت عقل الشاب. قال له انتظر يا شيخ، دعني اراجع المساله، دي حيرتني دي، ما اقدرش اقول ما اقدرش اقول سبحان ربي الاسفل ما دام في كل مكان، صح؟ على قولهم يبقى كمان في السفل ولا لا؟ صح يا دي نادر، ما انت تقول في كل مكان، طب خلاص يبقى في السفل تحت مني وانا ساجد هو تحت هي، صح؟ على قولهم. فبدل ما اقول سبحان ربي الاعلى هقول ايش؟ سبحان ربي الاسفل. تمشي؟ قال له لا استنى يا شيخ اراجع المساله. رجع يقول لك بعد اسبوع رجع ثائبا وبيعتذر عن تكفيره لشيخ الاسلام ونجاه الله من هذا الفكر الباطل. فالامور مش محتاجه كثير مناهده، الامور واضحه جليه، الحق ابلج واضح، النصوص واضحه يا اخوه. أأمنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا؟ أأمنتم من في السماء؟ من في السماء؟ ومن عنده يسبحون؟ العندية يعني المكان. ما أقول فلان جي عندي يعني إيه؟ عندي يعني إيه؟ في مكان ولا لا؟ أتوحد الله. لكن المكان لا يحوي، فهو فوق المكان، فوق عرشه كما أخبر، بائن عن خلقه. الكون ده كله يخو عامل زي الكبة، والعرش فوق الكبة، والملك فوق عرشه. ما توحد الله بس خلاص. له العلو التام، علو القهر، علو الذات، علو الصفات سبحانه جل جلاله. ففرعون فهمها، وبعض شياطين الإنس مش عايز يفهمها وبيحارب من أجلها، للأسف بيحارب من أجلها. واستكبر، هي دي المشكلة، هي المشكلة واستكبر هو وجنوده، هي دي القضية، قضية الكبر. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. هي دي القضية، ينسون الآخرة وأن في مرجع وفي موت وفي بعث وفي حساب وفي جنة وفي نار. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فالسرعة، اليم يعني البحر، شوية مية، اللي هو كان بيقول من شوية يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ طب هنغرقك في المية اللي انت بتدعي ان انت ربها وخالقها يا كذاب. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يا رب سلم، دي عبر وآيات حتى يتعظ الناس. المقام ضاق وعقارب الساعة عمالة تطاردني بسرعة، ووقت المغرب دخل، وربما يكون في أسئلة عبر البث، فهنقف هنا مع التفسير وناخد دقائق معدودة بس في إجابة أسئلة البث، ثم نصلي المغرب، ثم نعود إن شاء الله لدرس العقيدة. فاصبروا معنا، بارك الله فيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.